تشويق الأرواح إلى بلاد الأفراح.
وهنا يؤخذ أمر وهو إذا عجزت الأذهان أن تتصور تلك الأعياد مما أعده الرحمن من المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمراكب والمناكح والكرامة التي أعدها بيده، عجزت الأذهان عن معرفة تلك المخلوقات. أنت الذي نشأتنا حتى بلغنا مبلغ الرجال مبلغ الرجال مبلغ الرجال ليتنعم قلبك بالقرب من ربك، فما أحلاها من لحظات حين تتوجه تلك القلوب إلى رب الأرض والسماوات تناجيه وتسمع كلامه وتنظر إليه وتأنس بقربه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أواح 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 من ذنوب تحول بيننا وبين تلك اللحظات، أواح من قلق يزعج القلوب أن تأني لحظات لا يختم لنا بتلك الرحمة فنكون عيالا بالله من أهل النيران أو قرناء للشيطان.
المحاضرة الأولى للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتاريخ 29 من شهر رجب لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الآباء والإخوة والأحباب والزملاء والجيران، أحمد الله إليكم حمدا يترى ما تعاقب الجديدان الذي من علينا وعليكم بلقائنا هذا في دارنا هذه، دار المنشأ والتربية في نحو من 25 عاما. فيا لله كم فيها من آثار وكم فيها من بركات وكم كان فيها من خيرات ولقاءات وأعمال ونفحات ومسرات وغير ذلك مما يعلمه رب البريات سبحانه. وإن دارنا هذه تتشرف بجيرانها وزوارها ومن قطنها وأعانها وناصرها من شيب وشباب رجال ونساء ذوي هيئات ومراتب ومقامات ممن كان هنا وهناك قرب أو بعد، فجزاه الله خيرا وجزاهم الله خيرا. وإننا في مقامنا هذا لسنا متشرفين أو متفضلين على أحد المقام، بل الفضل لكم معشر الآباء والإخوة والجيران بتشجيع أبنائكم وإخوانكم من طلبة العلم بالدعاء والحضور ونشر الخير والتعاون على البر والتقوى. وليس قيامنا في مقامنا هذا إن قل يدل على استغناء عنكم، كلا، وإنما رأينا الحاجة ماسة في النواحي والأطراف والقرى والفيافي والأرياف، فكان الانطلاق إليها مسابقة للآجال واغتناما للأعمال وطاعة للملك المتعال. فعلى هذا القلوب إلى لقاء شيخنا وطلابه وجيرانه وأهل هذه البلاد ما بين هذين الجبلين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، نحبهم في الله ومن أجل الله، وكم تزاورنا وتلاقينا. وإن كان المسار إلى الجزر في أطراف البحار فإن القلوب إلى أهلك تواقة وإلى جيرانك وأحبابك مشتاقة. ومنها هنا قد يسر الله بهذا اللقاء على مضض وإلزام، وإن مقامي ها هنا وبين إخواني أجد الحياء الشديد من أن أقف بين أيديهم، فقد أقف بين يدي الألوف من الناس في غير هذه البلدة ولا أبالي، مستعينا بالله. ولشدة الحياء أنا قليل الكلمات ها هنا أو في الجبل جبل الروضة استحياء واحتراما وتقديرا للآباء، بل لو استطعت أن أسير مغطيا وجهي لا يعرفني أحد في الطريق لفعلت، احتراما وحبا وتقديرا للناس. فكيف إذا قام واعظا؟ وبما أن الله قد هيأ المقام الذي لا مفر منه، فهديتي لهذه الدار وشيخها ولإخواني وأخواتي وأمهاتي وأبنائي وبناتي ثلاث محاضرات، هذه أولاها وكلها حول موضوع واحد، حول تشويق القلوب والأرواح إلى بلاد الأفراح، الحديث عن الجنة. وإنما اخترت هذا الموضوع لأهميته وسوق القلوب إلى تلك الدار، دار الأبرار والأخيار، للمقارنة ما بين دار الآلام والتعب والنصب والآلام والأحزان ودار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، لنعلم أننا في دار الغرور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في مثل ليلتنا به إن شاء الله المحاضرة الثانية ثم الثالثة في الأسبوع الذي يلي هذا إن شاء الله. هذا الذي أقوله وأتفرغ له، ونبتدئ حديثنا حول الدار التي اشتاق إليها الأخيار. إنها الدار الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور والنعمة والحبور، دار الحور والخمور
والقصور والدور والطيور والأنهار والثمار وقرة الأعين، إنها الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ إنها الدار التي سماها الله عز وجل بدار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: فالسلام هو الله، فدار السلام دار الله، دار الله. وسميت بدار السلام لأنها الدار السالمة من كل آفة، والدار السالمة من كل بلية، والدار السالمة من كل مكروه، الدار التي سلمها الله وسلم أهلها ويسلم على أهلها من فوقهم: سلام قولا من رب الرحيم. وهي دار السلام لأن الملائكة تسلم على أهلها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم، أي في هذه الدار، على طاعته بأدائها، وعن معصيته بتركها، وعن المكاره وعن المحرمات بالاجتناب عنها، فصبروا عن المعاصي تركا، وعلى الطاعات أداء، وعلى المقدور رضا. وهي دار الخلد، الدار التي لا يضعن أهلها عنها وضعن السفر، ولا يبغون عنها حولا ولا انتقالا، فإنه ما من أحد يحل في هذه الدار ولو كان في أغلى دار وأعظمها نعيما، فإنه لا بد أن يأتي عليه يوما من الأيام يبتغي عن قصره وداره حولا، ويبتغي عنها انتقالا، تغييرا للجو وتبديلا للحياة الرتيبة. هب أنه عاش في قصر مشيد لا يأتيه ألم ولا نصب ولا وجع ولا خوف ولا حزن، يعطى من أنواع الزبد والنعيم والعسل واللحوم، ويتنعم نعيما لا نظير له، فإنه لو كان ذلك كذلك لابتغى مع مرور الأيام تحولا وانتقالا. وانظروا إلى الملوك: وما ملكوا وقد بانوا فهلكوا، ما الذي هم عليه؟ ومع هذا يرغب لهم حواشيهم، يرغب لهم من حولهم بالتحول والانتقال والتغير قبل الارتحال والزوال. وأما الجنة فهي دار الخلد، نعيمها لا ينقطع، ثمارها لا تنتهي. قال الله تعالى: عطاء غير مجذوذ، أي عطاء من رب العالمين غير منقطع، عطاء غير مجذوذ. وقال الله تعالى: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ذاكرا قول أهل الجنة بأن رزقهم لا ينتهي: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يقول أهل الجنة قولا يسمع بعضهم بعضا ليأنسوا بهذا القول: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي لسنا خائفين من أن تنقطع هذه اللذات، فإن من أكل أنواع المأكولات وألذ المشتهيات من الأسماك واللحوم والمعسلات المأكولة، فإنه إذا أكلها دار في خلده. هل ستعود تلك الأكلة؟ هل ستعود هذه الأكلة مرة أخرى؟ وإن عادت فمن أين؟ ولربما توقع أن طعامه هذا خارج منه إلى ما تعلمون، بعد أن قزحه وملحه وجمله، وإذا كان لديه شيء من عسل لذيذ مصفى، أو كان عنده من أنواع اللحوم أو المكسرات أو أنواع الملذات، فإنه يدور في خلده. متى تنتهي تلك اللذة؟ ومتى تنتهي تلك الثمار؟ هذا العسل ستنتهي دبته، وهذا الوعاء سينتهي مأكله. فعنده نظر بعيد أنه سيأتي يوما من الأيام ينفذ ما في يديه ويحتاج إلى أكل جديد ومال جديد. هذا قد انتفى عن أهل الجنة. إن هذا لرزقنا، ما له من نفاد ولا انقطاع، فلا يخافون ولا يحزنون ولا يجدون في أنفسهم من الشوائب ما تقتضي تنغيس الراحة التي هم فيها. وهكذا هذه الدار هي دار المقامة، كما قال أهل الجنة الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، فجعلوا دخولهم الجنة برحمة الله، وتسببوا في دخولها بأعمالهم، فأعمالهم أسباب، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وأما دخولها فبفضل الله عز وجل وبرحمته وتنقلهم في درجاتها ومراتبها. فلذا يقولون هذا القول: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فليس في أعماق منة على الله بأنهم عبدوا أو سجدوا أو دعوا أو بكوا أو خشعوا أو خضعوا أو افتقوا أو ذلوا إلى الله، فليس عندهم منة، بل يحكون حالهم بحقيقة الافتقار إلى الملك الغفار في تلك الدار. وهذه الدار يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الآية: وهي جنات عدن، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، وهي جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وهي جنات الفردوس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، فلا يجدون سآمة ولا ملالة، فيرغبون التنقل بل لا يرغبون عنها حولا. وهي الدار المقام الأمين، والجنة هي المقام الأمين، كما أخبر الله جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين. ثم بعدها بآيات قال: يدعون فيها بفاكهة آمنين، فذكر الأمن المكان وأمن الطعام، كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله، فجمع لهم بين أمن المكان في مقام أمين وأمن الطعام. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فأمنوا من الجوع، ولا تظن أن أهل الجنة يجوعون ويعانون، فإن الجوع ألم، وإنما يتمتعون، فإذا أكلوا الطعام ضمرت بطونهم في الوقت الذي يريد الله أن يكرمهم، ضمرت بطونهم وخرج ما في بطونهم رشحا كرشح المسك، خرج ما في بطونهم رشحا كرشح المسك، فتضمر بطونهم. ثم يأتي دور النعيم ليأكلوا من تلك الثمار الدانية التي لا تتصف بصفات ثمار الدنيا، لا في لونها ولا رائحتها، وأتوا به متشابهة في الاسم وأما في الطعم واللون والرائحة والحقيقة والغذاء فذاك الذي لا وصف له، كما جاء في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأمنوا من الموت، وأمنوا من الجوع، وأمنوا من الآلام، وأمنوا من الأحزان، والجنة هي مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا لله، ما لهذا التشريف والمنار المنيف قد منحه رب العالمين لعباده، حيث هيأهم بأن أخبر أنهم عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قربهم الملك فصاروا في الدنيا ملوكا، قربهم الملك ملك الملوك، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، قربهم فصاروا فيها ملوكا. فأهل الجنة كما قال أهل العلم: أهل الجنة ملوك، ليسوا من آحاد الناس، بل في الجنة هم ملوك. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معشر الآباء والإخوة ومعشر الأمهات والبنات، ألا فاعلموا رحمكم الله أن الجنة قد فتحت أبوابها وتهيأت أسبابها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة لسعتها تعددت أبوابها، فأبوابها ثمانية، فمنها باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصيام وهو باب الريان وباب الصدقة وباب بر الوالدين، فالوالد أوسط أبواب الجنة. وجاء في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة. فأبوابها ثمانية، أبوابها ثمانية. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عليهم رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: أيدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ وهذا أحد الألفاظ. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. إذن هذه الأبواب الثمانية يدل على تعدد الجنات وعلى اتساعها. وقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي حازم رضي الله عنه سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب. وروى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة الثمانية فتحت لمن توضأ، توضأ وضوءا لأداء فريضة، أو توضأ وضوءا لأداء نافلة، توضأ وضوءا لصلاة النهارية أو لقيام ليل، توضأ وضوءا ولو أن يبقى على طهارة ولو في غير وقت صلاة، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فإذا كان هذا الانفتاح للأبواب الثمانية بإذن الملك الفتاح، فكيف بمن صلى وسعى إلى الصلاة وقام بين يدي المولى؟ أواه على من ترك الصلاة، الأبواب دونه مصدة، والملائكة المهيئة للعذاب معدة ومرصدة لمن تخلف عن هذا الخير. يا عبد الله، يا أمة الله، يا عباد الله، يا معشر التجار، يا معشر الأبرار، يا معشر الأخيار، يا معشر الشباب، يا معشر الرجال، يا معشر النساء، إذا دنت الآجال وانقطعت الأعمال من لك بفتح أبواب الجنة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أتتمنى عند تلك السكرات وحلول الغمرات أن تفتح لك الأبواب؟ فمن يفتحها وقد أضعت مفاتيحها؟ من يفتحها وقد أضعت مفاتيحها وجعلت على قلبك تلك الأقفال وغفلت عن الملك المتعال، وأنت منشغل بتلك اللهوات، ألهاكم التكاثر، وأنت المنشغل بأهلك وأموالك ومالك وأولادك. يا معشر الشاب اغتنم شبابك قبل هرمك، يا أيتها الشابة اغتنمي شبابك قبل هرمك. يا معشر الشباب اغتنموا الفراغ، اغتنموا الصحة، اغتنموا الراحة، اغتنموا الحياة قبل مجيء أضدادها وانسداد أبوابها. واتق الله في نفسك، واتق الله في أنفاسك، واتق الله في قبرك، واتق الله في أرماسك، واتق الله في جسدك. فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. أتقوى هذه الأبدان الضعيفة والجلود الخفيفة والعظام النحيفة على تلك النار التي فضلت على نار الدنيا بسبعين جزءا؟ إن لم ترحم نفسك فلن ينفعك الحنة إذا وضع في لك في قبرك. لو وضعت لك البطانية أبو دب بأحسن الصوف المنسوف المتحوف اللذيذ الناعم، ما نفعك إلا إذا مهدت لنفسك بعملك الصالح. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الأبواب الثمانية قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اتساعها، والإخبار عن اتساع هذه الأبواب وما بين العضادتين وما بين المصراعين إنباء يفتح لدى العباد آمالا ويهيلهم من الطاعات والتوحيد أعمالا إذا تفكروا في تلك الأبواب. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة لما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، وفي بعض الألفاظ كما بين مكة وبصرى. وروى الإمام أحمد وغيره بسند حسن لغيره بمجموع طرقه، وقد ذكر الألباني في الصحيحة عليه رحمة الله من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله في كتابه الروح أن اختلاف المسافة بين الأبواب مع صحة الروايات يدل على علو الجنات، وأن الجنة فوقها جنة وفوق الجنة جنات وفوق الجنات جنات، فكلما ارتفعت الجنة العليا اتسع بابها. وقد قرر العلماء المعاصرون أن الأعلى يحتوي الأدنى، فكلما ارتفعت الجنة الثانية اتسع بابها. إذن هذه الأبواب لو أتيت بالعدد المعاصر والنظر الحاضر لتقيس ما بين مكة وهجر وما بين مكة وبصرى، إن المسافة ما بين مكة وبصرى قريب من 200 بعد 1000، أي على تعبيرنا 1200 كيلو. ما بين مكة وبصرى 200 بعد 1000، هذا سعة باب واحد سعته بأكثر من 1000 كيلو. وهذه السعة في تلك الدار سيأتي يوم من الأيام يدخل أهل الجنة الجنة، ولا تظن أن هذه السعة تعتبر فيها فراغ للداخلين. قال في الحديث المذكور آنفا قال وليأتين عليه يوم وله كضيض وله كضيض يأتي على هذا الباب الذي مسيرته ما بين العضادتين قريب من 1200 كيلو وفي الرواية الأخرى مسيرة 40 عاما يأتي وله كضيض يزدحمون على ذلك الباب مع هذه السعة التي ستزيد من هنا إلى عدن وأزيد وقد تصل من هنا إلى المكلا وأزيد سعة الباب ويأتي الزحام. وها هنا يؤخذ مسألة مسألة جليلة وهي إذا كان هذا الباب سيزدحم عليه أهل الجنة لدخولها لا يستطيع أحد في ذلك اليوم أن يندس في أوساط الداخلين متسللا فيقول ها هم يدخلون الجنة وقد كنت عاصيا أدخل مع الزحام حيثما دخلوا وأنا ناج على ما كنت فيه من تفريط ومعاص ومحرمات. آن الأوان للاختفاء والدخول في تلك الدار. إن هذا الاختفاء يناسب الدار الدنيا مع وجود الأجهزة الحديثة التي لو أخرجت شيئا من محل لصاح الجهاز بأن فلان أخذ ولربما اكتشفت عن طريق دمك أو عن طريق خلاياك أو عن طريق فحصك أو عن طريق بصمة عينيك أو يديك أو نحو ذلك. اكتشفت أجهزة الدنيا البشر أتستطيع الدخول عبر تلك المنافذ والأجهزة. لو أنتها هنا دخلت من هذا الباب وجهاز في أطراف الدنيا لجاءك النبأ مكتوب open the door الباب مفتوح. هناك من دخل الباب ويبقى المزين بمعنى الباب مفتوح وإنما أخبرت كيف تأتي الحقائق في تلك الأجهزة. أفيدخل أحد للجنة متسللا وإن الملائكة تتلقاهم أفتدخل من كان مجرما أو كافرا أو منافقا وإنما تستقبل الملائكة من أمرت باستقبالهم. فلا مجال للاندساس ولا مجال للاختفاء. ويؤخذ من هذا أيضا سعة رحمة الله حيث يدخل هذا العدد الهائل لا يحتاجون إلى وقت فإن هذا العدد لا يدركه. إذا ازدحم الناس على الباب كم يستمر هذا الازدحام حتى تمتلئ الجنة بل لا تذر الجنة فيها بقية ينشئ الله لها خلقا. فانظروا إلى آثار رحمة الله ولا تيأس عبد الله. وهنا تأتي الرسالة المطلوبة ألا وهي ألم يقسم الشيطان أن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا وأن يسعى في إضلالهم وإدخالهم النار. قد أبطل الله كيده وأذهب مكره وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وأقسم أنه لا يجد الخالق من عباده شاكرا. وهو المولى قد جاد على عباده. جاء رمضان فأطلقهم رب العالمين من حبال الشيطان وأغلق عنهم أبواب النيران وصفد الشياطين وفتح أبواب الرحمات والجنات. ذهب كيد الشيطان والشياطين. ذهب مكر اليهود والنصارى. ذهب كيد الملاحدة في الإضلال والفتنة والدعوة إلى الانحلال في طيلة العام. وسائل لخطف الأسماء وسائل لخطف الأبصار وسائل لتلويث القلوب وسائل لتلويث المجتمعات. صيحات دعوات نداءات صارخة ذابحة قاتلة ماكرة كائدة محتالة تتربص بالرجال والنساء والشيب والشباب مستغلة زحمة الأحداث وتلاطمها مستغلة الأوضاع والحروب مستغلة الغفلة والجهل مستغلة الأيدي الآثمة والأنياب الجاثمة في أوساط المجتمعات لبث سمومها. فإذا جاء رمضان رضي الرحمن فإذا جاء رمضان صفد الشيطان. فإذا جاء الرحمن غلقت أبواب. فإذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران. فإذا جاء رمضان اكتظت بيوت الله. فإذا جاء رمضان عاد عاد الخلق إلى القرآن جاءت المواعظ والنصائح، جاء الترغيب والترهيب، جاء ضمر البطون وصفاء القلوب، جاءت الرحمات، جاءت الصدقات، جاءت الزكوات، جاءت النفقات، جاءت الدمعات، جاء البكاء، جاء التألم على الذنوب. فهؤلاء الخلق يردهم رب العالمين إلى رحمته، فإذا انصرم رمضان عاد الشيطان فعادت رحمة الرحمن بمجيء الحج، بمجيء الحج وملايين تفد إلى بيوت الله، ومع أن الحجاج ملايين وفي أطراف العالم أعداد من المليارات، لكن الله يكرم الحجيج. قال أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، بلغت رحمة الله من في الأمصار، بلغت رحمة الله البحار والقفار، بلغت رحمة الله الفيافي والديار، بلغت رحمة الله الأحياء والأموات، بلغت رحمة الله الصغار والكبار، عمت رحمة الله الأخيار والأشرار، ولمن غفرتم له يكف عنهم التبعات وأبطل كيدك وأنت ذا تأتي أبواب الجنة. قال في الحديث وليأتين يوم، أي على ذلك الباب وتلك الأبواب، وله كغيظ، فلعلك من جملة من يزاحم، ما دمت للخلق تراحم، لعلك ممن يزاحم، ما دمت صاحب قلب راحم. فيا عبد الله لا تيأس من رحمة الله ولا من روح الله. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها المسلمون الكرام، ألا فلتعلموا أنها جنات كثيرة، ليست بجنة واحدة، إنها جنات كثيرة. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله، أو قالت يا نبي الله، حدثني عن سراقة، أي عن حدثني عن حارثة، أي عن ابنها، يا نبي الله حدثني عن حارثة، وقد كان ابنها حارثة قتل يوم بدر أصيب بسهم غرب، والمراد بالسهم الغرب أي لا يدرى من رماه، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إن ابنك، يا أم حارثة إنها جنات في الجنة، إنها جنات في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وروى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، لا إله إلا الله، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هاتان الجنتان الآنية قد علمت من ذهب، فبكم أثمانها لو كانت في الدنيا؟ قال وما فيهما، فالأسرة والكراسي وما تطمع نساء الدنيا من التسريحات، وما فيها من أنواع الأخشاب المستحدثات بتلك المسميات لا تساوي شيئا مما في الدنيا. فإن المرأة لو اشترت غرفة نوم بمليون أو مليونين أو أكثر فرحت بما ترى من الأخشاب وما لها من الأعتاب وما عليها من العلاقات وما فيها، أعني من العلاقات أي التعليقات فيها، وما فيها من أنواع الزخرفة واللمعان. ولربما أدخلت من أدخلت على غرفتها فأصيبت بالعين وكان بينها وبين غرفتها البين أو زوجها كذلك. ها هي ذا غرفتك ستؤول إلى الانخراف إلى الانحراف والانجراف والتلف والهلاك مع مرور الأيام. جنتان يا مسلم ويا مسلمة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما لو كانت في الدنيا مدينة سكنية تبنى من قبل أحد الملوك، بنيت بما بنيت ما قدروا على أن يبنوا مدينة سكنية من ذهب ولا ما فيها من ذهب، فإن قدراتهم وممتلكاتهم أقل من أن يبنوا هذا. قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ليس ذهبا مطليا، فإن بعض المعادن ذهبها مطلي عليه طلاء وباطنها فيه الخزف وفيه بعض غير ذلك. وأما هاتان الجنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، فتتنعم الأعين بالنظر إلى ذلك الذهب. أتظنه يا مسلم أو يا مسلمة عيار 24 أو 21 أو عيار 18؟ هذا ذهب في الجنة أعده خالقها وهياه ليتنعم أهلها بهذه الجنة وما فيها. أينما تقلبت أبصارهم وسرحت خواطرهم لا يجدون إلا الذهب، وقد أذهب الذهب تلك الأحزان والآلام. ثم بعد ذلك قال وما بين القوم، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الرحمن الجنتين الأوليين ثم قال ومن دونهما جنتان. وقد فاضل علامة ابن القيم رحمة الله بين الجنتين الأوليين والجنتين التي بعدهما بمفاضلة من 10 أوجه. والشهيد في الحديث أيضا أنه قال جنة من ذهب ثم قال جنة من فضة، فالمجموع 4 جنات. ها هنا في هذا الحديث جنة من ذهب وبعدها قال جنة من فضة، هذه 4 دل على أن الجنة جنات. روى الإمام مسلم عليه رحمة الله، روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخبرا عن موسى عليه السلام وقد سأل ربه عن أدنى أهل الجنة فذكر الحديث إلى أن قال فأعلاهم، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا إله إلا الله ذهب نعيم الدنيا بما فيه ولو ملكوا ما ملكوا، فلست بحاجة إلى أن تتمنى ما تمنه قبلك، حيث قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فخرج على قومه في زينته. تلك الزينة أذهبها الله وأذهب صاحبها، وأما الآخرة فزينتها حقيقية لا تنفد. أرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فأنت ضيف الرحمن في تلك الجنان، لتفتح لك تلك المخبآت وما ختم عليها لتتنعم بها. وهنا يؤخذ أمر وهو إذا عجزت الأذهان أن تتصور تلك الأعيان مما أعده الرحمن من المآكل والمشارب والمطاعم والملابس والمراكب والمناكح والكرامة التي أعدها بيده، عجزت الأذهان عن معرفة تلك المخلوقات. أفتدرك كنها الرحمن؟ لا إله إلا الله الحج القادر، لا إله إلا الله الجبار القاهر، لا إله إلا الله على فقهر وبطن فخبر، لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لا إله إلا الله العزيز الجبار، لا إله إلا الله خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا تحصى مقدوراتهم ولا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. أي عباد الله، يا إماء الله، لقد عرض الله سلعته على عباده، لقد عرض الله سلعته على عباده وعرض الثمن الذي طلبه منهم وعرض العقد الذي وقع بين المؤمنين وبين ربهم. فقال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يا عباد الله، لقد جعل الله الجنة ثمنا لأنفس المؤمنين وأموالهم. قال بعض السلف: من عرف قدر نفسه لم يرضى لها بالدنيا ثمنا، من عرف قدر نفسه لم يرضى لها بالدنيا ثمنا. وقال ابن القيم رحمة الله: ومن خفي عليه قدر نفسه فلينظر إلى المشتري من هو، فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن ما هو، وإلى السفير الذي جرى على يديه ذلك العقد. فالسلعة نفسي ونفسك يا مسلمة، والله جل وعلا هو المشتري، والثمن جنات النعيم، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع خير خلقه من الملائكة وأكرمهم عليه، وخير خلقه من البشر وأكرمهم عليه. فتأملوا إلى المشتري، فيا عجبا كيف يخلقنا، ويا عجبا كيف يرزقنا، ويا عجبا كيف هدانا وأعطانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وعلمنا ورزقنا ومنحنا وأكرمنا وهيأنا ومتعنا وأعطانا مرادنا. فيا عجبا كيف يخلق هذا الخلق ثم يشتريه وهو الخالق. لا إله إلا الله، أنت الله، اشتريت منا أنفسنا ونحن ملك لك، جعلت لنا الاستقلال وجعلت لنا الاختيار وجعلت لنا هذا القدر، فأنت خالقنا وأنت رازقنا وأنت مليكنا. من الذي هيأنا في بطون الأمهات ونقلنا في تلك الأسراب الخفيات؟ من الذي أمدنا بالغذاء ونحن أجنة في بطون الأمهات؟ من الذي هيأ تلك اللحظات وتلك الآهات وتلك الطلقات التي صدرت من الأمهات حين أخرجنا أطفالا إلى هذه الدار؟ من ربانا؟ من هيأ لنا ذلك الثدي وجعل فيه اللبن وهديناه النجدين وحول ذلك الحبل السري من غذاء عبر الدورة الشهرية إلى غذاء في منفذين؟ فأنت الذي كنت تغذينا من منفذ واحد، وأنت ذا أخرجتنا إلى هذه الدار غذيتنا من منفذين. لا إله إلا الله،
أنت الذي ربيتنا وأنبت أسناننا وأودعت في قلوب الأمهات والآباء رحمة بنا، أنت الذي نشأتنا حتى بلغنا مبلغ الرجال وبلغت النساء مبلغ النساء، أنت الذي تمدنا بهذه الأنفاس التي تتردد في تلك الصدور وحركة الأعين، أنت الذي أجريت الدماء في عروقنا، أنت الذي هيأت تلك الآلات لأجل تلك المنافع والأغبيات، لا إله إلا الله، أنت الذي جعلت تلك القلوب تنبض برخ الدم وجعلت قلوب أنبيائك وأوليائك تنبض بتوحيدك ومعرفتك ومحبتك وخوفك ورجائك والإنابة إليه والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، أنت الذي تسعى إليك قلوب الأبرار أتحافة تقطع الأكوان باسقة حتى أناخت بباب الخالق الباري، لا إله إلا الله، أنت الذي مددتنا بهذه الخيرات ثم جعلت لنا الخيرة أن نشترى، فأنت الخالق وأنت المشتري، ما هذا الإكرام؟ وليس هذا الشراء بشيء زهيد، لم يرضى لنا أن تكون الدنيا ثمنا لأنفسنا، لأن الدنيا لا تساوي شيئا في نعيم الجنة، فجعل الجنة ونعيمها ودورها وحورها وخمورها وقصورها وأنهارها ونعيمها ثمنا لنفسك، وليس هذا فحسب، فكيف إذا دخلت تلك الجنات وأكرمت بالنفحات ومجيء اللحظات التي تدعى فيها إلى لقاء رب البريات ليتنعم قلبك بالقرب من ربك، فما أحلاها من لحظات حين تتوجه تلك القلوب إلى رب الأرض والسماوات تناجيه وتسمع كلامه وتنظر إليه وتأنس بقربه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أواه من ذنوب تحول بيننا وبين تلك اللحظات، أواه من قلق يزعج القلوب أن تأني لحظات لا يختم لنا بتلك الرحمات، فنكون عياذا بالله من أهل النيران أو قرناء للشيطان، أنت الرحمن الذي ترحم بعبادك، فيا عبد الله كيف إذا تهيأت إلى لقاء الله في جنات ونهر، فالمشتري هو الله، المشتري هو الله، والثمن جنات النعيم، وجرى عقد التبايع على يد جبريل الأمين وعلى يد محمد صلى الله عليه وسلم، قال المولى جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله قد عاهدك، فلما علم الأبرار أن الملك الغفار اشترى نفوسهم ليكرمها وينعمها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله الآيات، فمنها هنا قال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. ويأتي في المحاضرة القادمة إن شاء الله ذكر بعض الأعمال المهيئة إلى دخول الجنة ومن هم أهلها مع ما يفتح الله من الكلم في حينه. أسأل مولا جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقكم أرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أنت الحي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغوي ونحن الغني القوي ونحن الضعفاء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأزمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم عليك باليهود والنصارى وجنودهم وأتباعهم وحلفاء من الجن والإنس، اللهم من كانت له عمالة من كانت له أمالة مع اليهود والنصارى والمنافقين والملاحدة على اليمن واليمنيين والإسلام والمسلمين، من كانت له أمالة قديما أو حديثا سرا أو علانية، ومن كان يربي خلايا نائمة أو خلايا مستيقظة أو حربا ناعمة أو حربا خشنة، ويسعى في فساد المجتمعات وإذهاب أمنها وإذهاب راحتها، ويسعى في إقلاقها وتفجيرها وتكفير أهلها، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اهتك أسارهم وأبن أخبارهم وأضر عوارهم، واجعل مكرهم في كي نحورهم، واجعل تدبيرهم في مكرا عليهم وإزالة لهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.